الساعة أشراطها الشريط التاسع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمن النعم التي من الله بها علينا اجتماعنا في مثل هذه اللقاءات المباركة، والتي من خلالها يستطيع الحاضرون أن يتعرفوا على علامات الساعة التي تعتبر من أعلام النبوة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما زال الحديث يتجدد عن هذه العلامات، وما زلنا نتحدث عن القسم الأول من علامات الساعة الصغرى. وعلامات الساعة الصغرى كثيرة، تكلمنا في لقاءات سابقة عن بعض تلك العلامات، وما زال الحديث عن بعضها. وحديثي إليكم في هذه اللحظات عن علامتين من علامات الساعة، فكونوا آذانا صاغية وقلوبا واعية، وعليكم أن تدركوا ما تسمعون مما هو من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن الصحابة رضوان الله عليهم كان الواحد منهم إذا سمع آية أو علامة من هذه العلامات عمل واجتهد وثابر واستعد لذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حديثي إليكم كما تكلمت آنفا عن علامتين. العلامة الأولى الشح، والعلامة الثانية طلب العلم عند الأساتذة. هاتان علامتان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بظهورهما بعد موته. أما الشح فالشح هو بمعنى البخل، ولكنه بمعنى البخل مع زيادة، ففرق بينه وبين البخل. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه العلامة، وهي شدة الطمع، وهي الخوف على المال وعدم النفقة. وعلى ذلك يقول ابن الحاج النميري في ذكره للبخل وذكره للشح لبيان أن الفرق واضح وبين في ذلك. قال: أولئك أنصار النبي تجامروا، فلا الشح مما تعرفون ولا البخل. بمعنى لم يعرفوا بالشح ولم يعرفوا بالبخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشح من علامات الساعة. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح، بمعنى أنه يلقى بين الناس. وإذا ألقي الشح بين الناس فهذا علم من أعلام النبوة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما عرفوا لا ببخل ولم يعرفوا بالشح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم على النفقة، علمهم الزكاة، علمهم وجوه الخير. فكان الرجل إذا كان يملك أموالا فإنه يستحي من الله عز وجل أن يبقيها في بيته حتى ينفق منها قدرا كبيرا. ولذلك قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يشير ويومئ إلى هذه العلامة وإلى عدم البخل وإلى الدعوة إلى الإنفاق. فيقول لعائشة: يا عائشة، وهو على فراش الموت، أبقي عندنا مال في البيت؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال: كم بقي؟ فقالت: بقي 7 دنانير. فقال: يا عائشة، اذهبي وأنفقي ذلك في سبيل الله. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشح إذا وجد عند الأمة فإنها لن تنفق شيئا وسيبقى الطمع. وجاء في رواية الطبراني والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن أشراط الساعة، فقال كما في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يظهر الشح. وقد ظهر بين الأمة وانتشر وازداد، وللأسف أن بعضهم ربما تكون عنده الأموال الطائلة والملايين الكثيرة، لكنه يأتيه البخل والشح والطمع ولا ينفق منها شيئا في سبيل الله إلا من رحم الله. بعض الناس ربما أنه ينفق أموالا طائلة على أبنائه، ينفقها في بيته، ينفقها في سيارته، ينفقها في أموره الخاصة، لكن إذا قيل له: يا فلان، هذا رجل يستحق الصدقة، أو هذا رجل مريض يحتاج إلى العلاج، فإنه لا ينفق ولا فلسا واحدة، كأن هذا المال إذا أنفقه سيضيع المال. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقص مال من صدقة. وهذا علي بن أبي طالب يقول: زكاة العلم إنفاقه وبه يزداد، وزكاة المال إنفاقه وبه يزداد. بمعنى أنه ما من شخص ينفق ويعطي إلا أنفق الله عليه بخلفه وبخير كثير. ومن العجائب أن رجلا كما جاء في بعض ما يحكى يقص علي أحد الإخوة الفضلاء، وهي أنه جاء إلى رجل تاجر وقالوا له، وكان من أهل الملايين والثراء، قالوا له: سيجتمع فلان وفلان وفلان، ودفعوا له مجموعة من كبار الأغنياء الذين سيحضرون في مكان كذا وكذا من أجل أن يتفق الجميع على بناء مسجد. وحضر كبار التجار، وكان هذا الأمر في المملكة قصيب، ولما اجتمع كبار التجار ونظروا إلى المشروع وجدوا أن هذا المشروع الخيري الذي هو بناء مسجد آنذاك يكلف أكثر من مليون أو يزيد على مليون ريال. فقال بعضهم: علي 100، وقال الآخر: علي 200، وقال ثالث: وأنا علي 70. وهذا عرف بالبخل وعرف بالشح. قالوا: وأنت؟ قال: أما أنا فعلي 5000. ثم انقض المجلس وبقي على هذا المشروع ما يقرب من 600,000. فذهب وكان مع ولده على السيارة، ووقفوا عند محطة البترول، وإذا بالولد هذا وهو ولده يسوق السيارة، إذا به ينظر ويلتفت إلى نافذة السيارة، وإذا أمامه شاب معه سيارة جديدة، شعره طويل وفاتح الأغنية يغني ويتنتن، فالتفت إليه هذا الأخ وقال له: مبروك، من أين جاءت لك السيارة؟ قال له: أبو زنوبة، أبو زنوبة راح وجاءت لي أموال واشتريت هذه السيارة. أبو زنوبة هو أبوه، بمعنى أنه توفي وأخذ هذا الإرث وأخذ هذا الولد يعبث واشترى هذه السيارة. فتفطن هذا الرجل الشاعر وقال: يا ولدي، ماذا يقول لك هذا الأخ؟ قال: هذا اشترى سيارة، يقول بأنه مات أبوه وأنه أخذ من هذه الأموال هذه السيارة الجديدة وهو فرحان ويغني. قال: إيه، لابد أن تعيدني إلى القصيم. لماذا يا أبي؟ قال نسيت المفتاح هناك في المسجد، لابد أن أذهب من أجل أن آتي بالمفتاح مفتاح البيت. فأعادوا وأدار السيارة وذهب إلى المسجد، وقال كم بقي عليكم؟ قالوا بقي 600,000. قال هذه 600,000 فإني أخشى على مالي أن يذهب كما ذهب مال أبي ذنوبة. فينبغي للمسلم أن يتفطر. أنت لو وجد عندك الشح فمالك هذا ما سيبقى لك، ربما يأتي واحد من أولادك وينفق هذا المال فيما يعود عليه شخصيا، بل لو كنت شحيحا لأخذ الولد منك هذه الصفة وأخذ هذا المال، وربما أنه لا ينفق منه شيئا صدقة عليك، ويبقى هذا المال حسرة وندامة. يموت الرجل جمع هذه الأموال لمن جمعها؟ جمعها لأبنائه. ولا يكون الشح في مجتمع إلا واستحق الهلكة والعقاب من الله سبحانه وتعالى. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر وهو يحدث الصحابة عن الشح، قال لهم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. كيف؟ كان الناس القديم ربما أن الرجل يمسك هذا المال ولا ينفق منه شيئا، يأتيه القريب، تأتيه الزوجة تطلب منه المال فلا يعطيها، فتضطر هذه الزوجة إلى فعل الفاحشة فحصل هذا الهلاك. وهذا الرجل يكون شحيحا فيطلبه الأبناء فلا يعطيهم شيئا، فيفكر الأبناء كيف يقتلون هذا الأب من أجل أن يأخذوا هذا المال، وبهذا استحل الأبناء دماء الآباء بسبب شح الآباء. وهذا حاصل. أنا أذكر قصة حصلت أن أبا كان شحيحا وكان لا يعطي أبناءه المال، ففكر الأبناء واجتمعوا على أن يقتلوا والدهم، وبالفعل جاء أبوهم إلى البيت وأقفلوا الغرفة عليهم وعلى والدهم وضربوه بالرصاص حتى قتلوه. من أجل ماذا؟ من أجل أن يرثوا هذا المال. فصدق النبي عليه الصلاة والسلام القائل فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أهلك من كان قبلكم، حملهم أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وجاء في رواية كما في معجم الطبراني الكبير والحديث صحيح من رواية معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزداد الأمر إلا شدة. الأمر وهو حال المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزداد إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا، بمعنى إذا اشتدت الأمور وابتعدوا عن شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسيلقى في قلوبهم الشح. فإذا كان الشح كذلك فإنه ما يأتي الإيمان إلا والذي يليه أرضى منه. ولذلك يقول أنس كما في صحيح البخاري قال لا يأتي زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحديث عن الشح يعتبر من التذكير بأن هذه الصفة صفة ذميمة، وأنها متى ما وجدت في المجتمعات فإنها تدل على أن هذه علامة وعلم من أعلام النبوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغض الشح إلى درجة أن من جاءه وقال له فلان شحيح ويعلم بأنه شحيح لا يعقب على قوله ولا ينتقده على ذلك، بل جرى ذلك مجرى الجرح في الشخص. ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت عائشة رضي الله عنها جاءت هند أم معاوية ابن أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل لي أن آخذ من ماله سرا؟ انظروا النبي عليه الصلاة والسلام ما نقدها وقال لماذا قلت فلان شحيح حتى لا نقول هذه غيبة اغتبتيه لأنه يكره أن لأن الرجل الشحيح يكره أن يقول له آخر أنت شحيح فما أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولكن قال لها خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف طالما والأمر كذلك فالشح أمر خطير أما العلامة الثانية فهي طلب العلم عند الأصحاب من علامات الساعة أن يطلب العلم عند الأصابع والأصابر أيها الإخوة على ثلاثة أقسام أصابر بمعنى أذلاء وهؤلاء أهل الأهواء وأصابر وهم صغار السن الذين أظهروا أنفسهم مقام أهل العلم ولم يجزهم أهل العلم بذلك وأصاغر وهم من يعجب برأيه وإن كان كبيرا في السن ونقف على كل قسم من هذه الأقسام من خلال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أبي أمية الجمحي كما في معجم الطبراني في الكبير وهو أيضا في كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك بإسناد صحيح أظنه على شرط مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابع أما أن يقال بأنهم يريدون بمعنى الأذلاء وهم الجهال الذين لا علم لهم أو كان من أهل الأهواء والبدع فهذا هو عين ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء وفي بعض الروايات إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا أي هؤلاء المفتون فأفتوا فضلوا وأضلوا ولهذا كم من الذين يفتون وكم من الذين يتحدثون وهم أذلاء لا قيمة لهم ربما أن الواحد منهم يتكلم بالمسألة لا يقول فيها قال الله ولا قال رسول الله هذا جاهل يفتي الناس وربما أن يكون في فتواه موالية لأعداء الله فهذا يعتبر من الجهال ويعتبر من أهل الأهواء ومثله لا ينبغي لطلاب العلم أن يرحلوا إليه ولا أن يأخذوا عنه العلم لأن من كان ضالا فإنه لا يرشد الناس إلا إلى الضلال لا يرشدهم إلا إلى الهوي لا يرشدهم إلا إلى الهلكة إلى الضياع إلى التميع إلى الخروج عن منهج الله وعن منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما أنهم صغار السن فنعم بعض الناس ربما يتصدر للدعوة وهو ما طلب العلم سوى سنة أو سنتين أو ثلاثة أو طلب العلم ثلاثة أو أربع سنوات لا ما ينبغي للرجل أن يتصدر للدعوة ولا للإفتاء ولا يتحمل هذا العبء الكثير حتى يدرس سنوات عديدة يدرس عند أهل العلم أكثر من 10 سنوات أكثر من 15 سنة وإذا درس عند هؤلاء الأعلام عليه ألا يتجرع حتى يجيزوه عليه أن يستلم منهم الإجازات الخطية عليه أن يستلم منهم ما يفيد على أنه مما يعد ويستفاد منه وتقبل فتواه. وعليه إذا أخذ العلم أخذ عن الأكابر، إذا أخذ العلم لا يأخذ عن عالم واحد بل يأخذ عن أكثر من عالم، بحيث يأخذ من هذا فنه ومن هذا فنه ومن ذلك فنه، فإذا اجتمع ذلك عنده صار متصدرا للدعوة. أما رجل صغير طلب العلم سنة أو سنتين أو ثلاثا أو ما أشبه ذلك ولم يشهد له أهل العلم بالعلم، فإن هذا يعتبر من الأصابع ولا ينبغي أن يتصدر للدعوة. ولا يقول قائل ابن تيمية ما عنده علماء أو الألباني ما عنده علماء أو فلان ما عنده علماء، هذا كلام غير صحيح، بل هؤلاء عندهم علماء وهي تراجمهم تذكر عند من درسوا وعند من أخذوا، ولكن ربما أن البعض منهم ربما يتزود من هذا الفن بأكثر مما درس عند غيره من أهل العلم. وكذلك لا يقصد بذلك أن الصغير إذا كان صغير السن وقد طلب العلم واستفاد أنه لا يؤخذ منه، بل يؤخذ منه متى ما مكث السنوات العديدة وأجازه العلماء من فتوى، فهذا لا يعد من أصابع. ولذلك سئل عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله كما في كتاب الزهد، قالوا له يا عبد الله من هم الأصابع؟ قال الصغير هو الذي يقول برأيه، أما صغير يروي عنه كبير فليس بصغير. نعم قد يكون الرجل صغيرا في السن لكنه طلب العلم عند أكثر العالم وشهد له أهل العلم فهو في مقام كبير، وذاك الكبير الذي ليس عنده علم في مقام الصغير، كما قال الإمام الشافعي وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحامل. أما القسم الثالث من الأصاغر فهو الرجل الذي يعجب برأيه حتى وإن كان من أهل العلم، بعض الناس ينتسب إلى العلم لكنه كلما أفتى برأي حجر على الناس وحمل الناس على أن يأخذوا برأيه، هذا في المسائل الخلافية، وحجر على الناس بأن رأيه هو الصواب وأن الناس على خطأ. لا، هذا يعتبر من الإعجاب بالرأي، ويعتبر الرجل في هذه الحالة قد صغر. ولذلك يقولون إذا قال العالم أنا عالم فقد جهل، أي صار صغيرا وصار جاهلا. وجاء بإسناد صحيح من كلام عبد الله بن مسعود أنه قال كما في كتاب الزهد عبد الله بن المبارك قال لا يزال الناس بخير ما جاءهم العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا جاءهم العلم من الأصاغر فقد ضلوا وهلكوا. فعلى الأمة أن تعلم أن طلب العلم عند الأصاغر يعتبر علامة من علامات الساعة، وعلى طلبة العلم الذين أرادوا طلب العلم أن يذهبوا إلى من شهد له بالعلم والفائدة وأن يلتمسوا ذلك لعلهم أن يصلوا إلى طريق الجنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أقول ما تسمعون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ما زال لقاؤنا عن علامات الساعة الصغرى، من خلاله نقف على تلك العلامات التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتي أخبر عنها من أجل أن يعمل العاملون ومن أجل أن يستعد الناس حتى يعلم الجميع أن هذه العلامات متى ظهرت فقد اقتربت الساعة واقترب يوم القيامة. أيها الإخوة، أريد أن أقف معكم في هذا اللقاء عن علامة من علامات الساعة، وسأجعل هذا اللقاء وهذا الحديث عن هذه العلامة ليس غير، وهي حسر الفرات عن جبل من ذهب. هذا الموضوع يحتاج منا إلى دقة، يحتاج منا إلى انتباه، إلى فهم، إلى أن نقف عنده وقفات، إلى أن نربطه بواقع الأدلة، ثم من خلال ذلك سننظر هل له ارتباط بالواقع المعاصر أم ليس له ارتباط. فإن هذه العلامة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عنها وأخبر عنها، إلا أن الواقع الحديث الذي نحن بصدده اليوم قد تكلم عن هذه العلامة، سواء من خلال ما اطلعتم عليه بواسطة الإذاعات أو بواسطة الإعلام الصحفي والمجلات. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن هذه العلامة بدقة، وبين من ظهورها في آخر الزمان، وهي كما قلنا لكم أدرجناها في العلامات الصغرى، وربما قد يدرجها البعض في العلامات الوسطى، ولا مشاحة في الاصطلاح أو في هذه التقسيمات، طالما والكل يعتقد أنها علامة لا تقوم الساعة حتى تظهر. أدلة هذه العلامة الحقيقة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، بمعنى حتى يكشف الفرات عن جبل من ذهب. يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. هذه العلامة من العلامات التي تحتاج إلى تيقظ. وقبل أن نشرع في الحديث عن هذه العلامة، فينبغي لنا أن نتعرف عن معنى الحسر وعن معنى الفرات. وأين هذا الجبل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب بأن الحسر بمعنى الكشف، يحسر الفرات بمعنى يكشف عن جبل، أي عن وجود الجبل، هذا الجبل من ذهب. والفرات أيها الإخوة هو في لغة العرب بمعنى الماء العذب، وهذا نهر عظيم يوجد في أرض العراق ويلتقي بدجلة قرب واسط، ثم يصب دجلة والفرات في خليج العرب. إذن هذا الجبل في الأصل أنه في بلاد العراق، في بلاد العراق. وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأطماع ستكثر، وأن الناس سيأتون إلى بلاد العراق. لعلكم وقفتم على بعض المستندات السرية التي أعلنتها بعض الصحف والإذاعات قديما في أواخر الثمانينات، وقد بلغني ذلك. وهذه التقريرات تفيد على أن حكومة صدام حسين اكتشفت أن الفرات بدأ ينقص ماءه وتظهر حبيبات كأمثال الذهب. سبب نقص هذا الماء كما تعلمون أيها الإخوة هو بسبب أن سوريا اتخذت لها مجرى من نهر الفرات، فبدأ ينقص هذا الماء حتى ظهرت هذه الحبيبات التي من الذهب. ودلت التقريرات في دولة العراق على أن هنا كنزا من الكنوز، هذا الكنز عبارة عن ذهب. فارتبطت هذه التقريرات على إفادة أن هذا الجبل هو الجبل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للداعي إلى الله عز وجل والمسلم بشكل عام أن يتورع، بمعنى ألا ينزل الأدلة على حادثة حتى تكون الأدلة موافقة كليا للواقع. فنحن نقول هذه التقريرات قد تكون صحيحة قد تكون كاذبة، لكن حسبنا أن نقول بأن هذا الجبل يوجد في العراق ويوجد بالقرب من نهر الفرات على ما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الساعة لا تقوم حتى يقتتل الناس بسبب هذا الجبل الذي من الذهب، وأنه سيحدث في هذا المكان مقتلة عظيمة. تخيل الجيوش تجتمع من كل حدب وصوب وكل يقاتل وما من واحد إلا وفي نفسه أمنية. ما هي هذه الأمنية؟ هذه الأمنية أنه يأمل أن يكون هو الذي سيحصل على هذا الكنز. ومن المعلوم أنه لو حصل على هذا الكنز فإنه لا يستطيع أن يتصرف به ولا يستطيع أن يحمله، لأنه جبل، جبل عظيم. هذا الجبل من ذهب. ولكن لما كانت هذه النفس طماعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن ابن آدم واديا من ذهب لا أحب أن يكون له واديا، ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فسبحان الله، تجتمع هذه الجيوش وتجتمع هذه الأمم تطمع في هذا الجبل وتحصل المجازر، وبهذا ما من واحد منهم إلا ويقول لعلي أكون أنا الذي أنجو، لعلي أنا الذي أكون الذي يحصل على هذا الكنز. لكن للأسف هناك من يعتقد ممن أوتي اليسير من العلم أن الذهب الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه النقص، هكذا وقع كما في النهاية، تحقيق محمد فهيم، فإنه لما وقف على هذا الحديث في باب الفتن والملاحم على النهاية فسر وقال بأن هذا الجبل الذي من الذهب هو عبارة عن النفط المسمى بالبترول الأسود، وهذا خطأ كبير لعدة وجوه. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبل من ذهب، والبترول ليس من الذهب، فإن الذهب عبارة عن معدن والنفط عبارة عن سائل. هذا الرد الأول. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن ماء النهر ينحسر عن هذا الجبل، والبترول عندما ظهر إنما تخرج من باطن الأرض بآلاف المسافات بعيدة، ولم يمكن الحصول على هذا النفط إلا بهذه الآلات وبهذه المعدات من أماكن بعيدة جدا. ولكن حديث صريح على أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر على أن هذا الذهب سيظهر من جبل وسيكون بسبب حسر الفرات. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام خص نهر الفرات بهذا الجبل، والبترول ظهر في أماكن عدة، ظهر في البحار، ظهر في أراض كثيرة ومتعددة. أيضا كذلك في الأمر الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الناس يقتلون على هذا الجبل الذي من الذهب، والنفط لما ظهر ما قتل الناس، بل عمل كثير من الناس موظفين ومدراء ومهندسين ومستكشفين، وسار الواحد منهم ينتظر مرتبة، ولم تجتمع الجيوش من أجل المقاتلة، وما استطاع الواحد من الموظفين أن يأخذ منه شيئا، بل المسألة تتعلق براتب وتتعلق بعدم قتال. هذه أمور أربعة تدل على أنه لا ينبغي أن يقال بأن هذا الجبل الذي من الذهب هو عبارة عن النفط. ثم أيضا النفط ظهر قديما في البلاد العربية، وظهر في بلاد الكفر في الشرق والغرب، ظهر في بلادهم وما حصل القتال، وتفرق في أماكن عديدة ولم يكن في مكان واحد. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن مكان واحد. والنظر في هذه العلامة وهي حسر الفرات ترشدنا إلى ثلاثة أمور مهمة. هذه الأمور موجودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا لذلك. الأمر الأول اقتتال الناس على هذا الجبل، اقتتالا يفضي إلى النار. فالحديث يقول كما في صحيح مسلم أو صحيحين حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199. يقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. فهذا الاقتتال يمضي إلى النار، وظهور هذا الجبل هو السبب الرئيس الذي يؤدي إلى هذه المقتلة. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن القتال لا يؤدي إلى الجنة، وإنما يؤدي إلى النار إذا كان من أجل ما، إذا كان من أجل الدنيا، لأنه جاء في الحديث الإنسان مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار، بخلاف من القاتل من أجل إعلاء كلمة الله، فإنه إذا قتل واستشهد في سبيل الله فإنه ينال الجنة. الأمر الثاني أن هذه العلامة تؤدي إلى طمع في الدنيا وإلى تحريش الشيطان فيما بين الناس، ولذلك جاء في صحيح مسلم عند أحمد من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال: أي أبي، لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. فقال عبد الله بن الحارث: أجل أجل. أبي بن كعب يبين على أن الناس ما زالت أعناقهم تنظر إلى الدنيا وتبحث عن طلب المال وتبحث عن العيش الرغيد، وذلك لأن النفس حبب إليها المتاع وحبب إليها الخير وحبب إليها العيش الرغيد. فأبي يقول: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. فقال عبد الله بن حارث: أجل أجل. فقال أبي بن كعب: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحتر عن جبل من ذهب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا سمع به الناس ساروا إليه. هنا الطمع، ساروا إليه، فيقول من عنده عند هذا الجبل الذي من الذهب: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. إذا تركناهم سيذهبون به كله، وما سيبقى لنا شيء. قال عليه الصلاة والسلام: فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. إذن هنا هذا الجبل أورث الناس الطمع، وجعل الشيطان يقوم بوظيفة إيش؟ بوظيفة التحريش. فأدى هذا الطمع إلى تحريش الشيطان عليهم إلى وجود هذه المقتلة العظيمة التي تحصل عند هذا الجبل الذي من الذهب. الأمر الثالث وهو يستفاد أيضا من هذه العلامة، النهي النبوي عن الأخذ من هذا الجبل عند حضوره، وهذه العلامة تتضح كما في الرواية الأخرى وهي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك الفرات أن يعثر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. من حضر هذا الجبل فعليه أن لا يأخذ شيئا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يأخذ شيئا إلا بأن يعطي نفسه رخيصة فيقتل. والإسلام كما تعلمون درء للمفاسد وجلب للمصالح، فإذا كان الأمر كذلك فإن من المصلحة ألا يأخذ منه إيش الشخص درءا للمفسدة، وهي وجود ماذا؟ وجود القتل ووجود الطمع ووجود التحريف من الشيطان بين عباد الله. فهذه العلامة تعتبر من العلامات، وهي لابد وأن تحدث. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. فمن أنكر هذه العلامة مع وجود هذه الأدلة وعلمه بها فهو كافر، لأنه أنكر نصا شرعيا ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن نستفيد من الحديث عن هذه العلامة أنه ينبغي للمسلم أن يبتعد عن مواطن الفتن، وأن يبتعد عن أطماع الدنيا وعن مسالك الشيطان. فكما تعلمون أن الدين الإسلامي ما قام إلا على درء المفسدة وجلب المصلحة، فكذلك أيضا على المسلم أن يتسبب في البحث الحثيث عن المصالح التي يمكن من خلالها درء المفاسد. فإذا كانت مثلا المفسدة غلبت في بعض الأمور فإنه ينبغي للرجل أن يأخذ الحيطة. ولذلك أهل العلم متفقون جميعا على أن الأدلة الواردة في الكتاب والسنة في باب الأحكام تعود إلى هذين الأمرين، إلى درء المفاسد وجلب المصالح. فليكن المسلم عاقلا منتبها فطنا، وأن يعمل بمثل هذه العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.